أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن في المسألة 11، قلنا أن البحث هو عن حسن التكليف ومباحث أخرى، وأن المسألة يقع الكلام فيها على عدة أمور. الأمر الأول في بيان ماهية التكليف، وقد تقدم مع بعض الملاحظات أن المصنف عرف التكليف بأنه إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء، ملازم للمشقة، والقيد الأخير بشرط الإعلام، وقلنا ما ينبغي أن يقال. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى إثبات حسن التكليف وبيان وجه هذا الحسن، وقلنا أن المصنف لأجل إثبات حسن التكليف ذكر جملة واحدة: هذا التكليف صدر من الله تعالى، وكل ما يصدر من الله تعالى فهو حسن، فإذا هذا التكليف حسن. هذا النقطة. طبعا لابدنا الإشارة أنه لم يكتسب حسنه من صدوره من الله، لا، هو حسن عقلي، يعني سواء أصدر أم لم يصدر من الله هو حسن، لكن بطريق الإن علمنا حسنه العقلي لأنه صدر من الله، وإلا لو قلنا أنه اكتسب حسنه من الصدور صرنا قائلين بالحسن والقبح الشرعيين. لهو حسن في نفسه، خب كيف اكتشفت؟ قال لأن الله فعله. كما تقول مثلا الصدق حسن لأن الله صادق، خب الصدق في نفسه حسن، ولكن قرين أو على نحو البرهان الإني يعني اكتشفت حسنه أو بيّنت حسنه من هذه الجهة. ثم بيّن وجه الحسن. في بيانه لوجه الحسن يريد المصنف أن يثبت هذا المدعى الذي ذكرنا، أن حسن التكليف هو في التعريض، تعريض المكلف لمنفعة لا تحصل إلا بالتكليف. هذا هو الذي يريد المصنف أن يذكره. وبيّن المصنف، ونحن ذكرنا في رسم البيان أن التكليف إما أن يكون لمنفعة لغرض أو لا لغرض، وإن كان لغرض إما لغرض راجع إلى الله أو لراجع إلى المكلف، وإن كان لغرض راجع إلى المكلف فإما لنفس المكلف أو لمكلف آخر. قلنا لابد أن يكون لنفس المكلف، إما أن تكون هذا الغرض هو يحصل بلا تكليف أو لا يحصل إلا بالتكليف، قلنا لابد أنه يكون يحصل فقط بالتكليف. إن كان يحصل بالتكليف لا بمجرد التكليف بل بفتح، بل بأن يكون التكليف هو المعرض للمصلحة والمنفعة، هذا ذكرناه سابقا. قال المصنف: إذا عرفت هذا فنقول الغرض من التكليف هو التعريض، تعريض يعني أن يضعه في معرض، هو التعريض لمنفعة عظيمة، لأنه تعريض للثواب، وللثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة مع التعظيم والمدح. هنا المصنف يقول بعد أن أثبتنا بالصبر والتقسيم أن التكليف حتى يكون حسن لابد أن يكون فيه منفعة راجعة إلى المكلف لا تحصل إلا به، يقول خب الآن إذا رجعنا إلى الشريعة وإلى ما نعرفه من الشريعة، ما هو هذه المنفعة التي ترجع إلى المكلف الكامنة في التكليف؟ قال هي الثواب. يعني وكأنه في صبر وتقسيم عقلي قال وفق التقسيم العقلي حتى يكون التكليف حسن لابد أن يكون فيه منفعة راجعة إلى ذات المكلف، وهذه المنفعة لا تحصل إلا بالتكليف. هذا وصل إليه في صبره وتقسيمه العقلي وذكر شقوق القسمة. الآن يسأل خب هذه المصلحة ما هي بحسب ما أخبرنا به الشارع؟ ما هي بحسب ما أخبرنا به الشارع؟ قال هي الثواب. الثواب، فالثواب على الصلاة مثلا هو مصلحة ومنفعة أخروية يحصل عليها المكلف نتيجة تكليفه بالصلاة، ولا يحصل على هذا الثواب بغير الصلاة، فينطبق عليها ما بيناه من حسن التكليف. فإذا المصنف يمم وجهه هذا الشطر، أنه وجد أن الثواب المذكور في الشريعة على كل فعل من الأفعال هو ثواب خاص بالمكلف به، وبالتالي يصدق عليه ما بيناه من أنه أن حسن التكليف يكمن في تعريض المكلف للمنفعة التي لا تحصل إلا به ثواب. طبعا قد تجد في كلمات العرفاء، قد تجد في كلمات الفلاسفة أمر آخر، هو أنه لا نتكلم عن الثواب كأنه كالمعاوضة، يعني أعطني صلاة أعطيك جنة، ليست كالمعاوضة. وإن كان بعض المتكلمين فهموا الثواب على أنه المعاوضة كما سنجد في الإشكالات الآتية، بل قال الفلاسفة هي التكليف حقيقته يراجع إلى صياغة النفس، يعني صلاتك تجعل لنفسك شاكلة، هذه الشاكلة تتمثل في الآخرة على هيئة مقام، مقام المصلين. هذا المقام له اقتضاءات أخروية، نسميه ثواب، نسميه درجة، نسميه مقام، ما شئت فعبر. فهكذا فسر الفلاسفة الثواب. وبالتالي الصلاة مرتبطة تكوينا بالمنفعة التي تظهر في الآخرة التي هي المقام الأخروي أو الجنة، يعني هي تنشئ النفس بطريقة تجد هذا الأمر في الآخرة. فيمكن أن نجد في كلمات الفلاسفة ما يتطابق مع كلمات المتكلمين في بيان وجه حسن التكليف، بل أكثر من ذلك، أنا شخصيا أعتقد أن هذا الكلام يمكن أن يتم تطويره تطويرا مهم جدا، بحيث يتقاطع مع مباني عرفانية وفلسفية مهمة. جيد، فإذا إلى الآن بيّن المصنف حسن التكليف أنه منفعة ترجع إلى المكلف، إلى المكلف، وبيّن أنه الثواب. الآن أتى إلى تعريف الثواب، إلى تعريف الثواب. طبعا يوجد ثلاثة مصطلحات تذكر في كلماتهم يفرقون بينها، وقد يقع الاشتباه فيها من باب خلط أحدها بالآخر. يقول هناك ثلاثة أمور لابد من التفريق بينها: أولا الثواب، ثانيا التفضل، ثالثا العوض. هناك ثلاثة مصطلحات يجب التفريق بينها. أما التفضل، يقول التفضل هو أن يعطيك الله سبحانه وتعالى نعمة أو ثوابا أو أجرا، يعني في الآخرة أو في الدنيا، من دون أي فعل منك ومن دون أي شيء. تفضل، كما تفضل عليك مثلا بشتى النعم الموجودة في عالم الطبيعة، تفضل عليك بأبوين مثلا يرعان، يعني رعاك وكذا، هذا نوع من التفضل، يعني هو تفضل ابتدائي دون تكليف وقيام بالتكليف، هذا التفضل. فالثواب المقصود هنا ليس هو التفضل. لماذا؟ لأن الثواب المبحوث عنه هو الثواب الذي هو منفعة التكليف، أما التفضل فهو ليس لمنفعة قمت بها، أنت من دون تكليف الله يتفضل عليك، فهذا التفضل إنعام تفضلي، فهو خارج البحث. الأمر الثاني هو العوض. العوض لابد من تمييز الأعواض عن الثواب. العوض هو تعويض، كما سيأتي بحثه في نفس هذا الفصل، هو التعويض الذي يجعله الله للإنسان في الآخرة على المصائب والبلايا التي تصيبه مثلا بسبب التزاحم في عالم الطبيعة. يعني مثلا شخص بسبب تزاحم في عالم الطبيعة ناله أذى، تسمم في الماء مثلا، شخص تسمم بشرب الماء لأن شخصا آخر وضع سم في النبع، هو ليس ذنبه ولم يفعل أي شيء وليس عقابا وإلى آخره، فإذا هذا أذى وصل إليه نتيجة التزاحم وطبيعة عالم الطبيعة القائمة على التدافع بين الناس، فبالتالي الله يعوضه في الآخر، أنه هذا له عوض. وأنا ذكرت حديث عن الإمام الصادق عليه السلام عن عبد الله بن أبي يعفور قال: شكوت إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام ما ألقى من الأوجاع وكان مسقاما، فقال له عليه السلام: يا عبد الله، لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب لتمنى أنه قرض بالمقاريض. هذا من باب الأعوض، ولكن العوض لا يطلق عليه أنه ثواب، يعني هو أيضا خارج محل البحث، لأن الثواب المبحوث عنه في وجه حسن التكليف هو أنك تقوم بأمر تستحق عليه هذا الثواب وهذه المنفعة. فالتعويض ليس لأنك تستحق، بل لتعويضك عن أذى نالك لا بفعل منك ولا بسبب منك. فإذا ثلاثة مفاهيم لابد من التفريق بينها. فبعض المنافع في الآخرة هي أعواض، بعض المنافع في الآخرة هي تفضل، بعض المنافع في الآخرة هي ثواب. المبحث عنه هو الثواب. والمصنف يريد أن يقول إن وجه حسن التكليف هو المنفعة التي يستحقها المكلف بسبب فعله، هذه هي الثواب في الكلمات. ولأجل التفريق بين هذه الأمور الثلاثة، مثلا قال الفاضل المقداد في النافع يوم الحشر صفحة 75: فالنفع يشتمل على الثواب والتفضل والعوض، مطلق النفع. وفي بحثنا نتكلم عن نفع خاص، فبقيد المستحق، يعني بسبب كون المكلف قام بفعل فاستحق الثواب، خرج التفضل، لأن التفضل لا عن استحقاق، أنت لم تفعل شيء وتفضل عليك الله. وبقيد المقارن للتعظيم خرج العوض، هذا سيأتي. فإذا هذه مصطلحات ثلاثة موجودة عندهم. خب إذا كان الأمر كذلك، ما هو تعريف الثواب؟ قال تعريف الثواب متكون بعدة قرائن، بعدة قيود عفوا. القيد الأول أن يكون هو الثواب مستحقا. ما معنى مستحق؟ يعني لأمر فعلته فاستحققت ثوابا. القيد الثاني هو أن تكون الثواب يعطى إليك مقارنا لتعظيمك ومدحك على ما فعلته. لاحظت؟ أنت فعلت فعلا لأجل أن هذا الفعل تمدح عليه، يكون لك منفعة وتمدح على الفعل، هذان القيدان للثواب. بالقيد الأول يعني كون المنفعة راجعة إليك لاستحقاق بسبب أنك قمت بفعل، بهذا القيد خرج التفضل، لأن التفضل لا يكون عبارة عن منفعة لاستحقاق منك، بل تفضل هو دون استحقاق، يتفضل عليك حتى لو لم تفعل شيء. فبقيد التفضل ميز المصنف، فبقيد الاستحقاق خرج التفضل، لأن الثواب متقوم بالاستحقاق، يعني أن تكون فعلت لتثاب على ما فعلت. أما بالتفضل لم تفعل فيتفضل بسبب ما فعلت، لا، بقيد الاستحقاق يخرج التفضل، فيصبح الثواب ليس تفضلا، لأن الثواب استحقاق والتفضل ليس استحقاق. بقيد المدح والتعظيم يعني هو ثواب، يعني بيعطيك ثواب لك أوفرين بسبب هذا التعظيم. يقول هذا يخرج الأعواض، لأن الأعواض وإن كنت تستحقها لما نالك من أذى في الدنيا، ولكن عندما يعطيك العوض لا يقول لك أوفرين أنك تسممت بالماء، ولا يوجد مدح. بالأعواض يوجد منفعة راجعة تستحقها، ولكن لا تعطاك هذه المنفعة مع مدح على ما تعرضت له في الدنيا من أذى ومعاناة ومصائب. فبقيد استحقاق المدح المقارن للمنفعة خرج العوض، خرج العوض. وبالتالي يقول محقق من المتكلمين أن المنافع الأخروية على ثلاثة أقسام: ثواب وتفضل وأعواض. أما الثواب فهو المنفعة الراجعة بالاستحقاق المقارن للتعظيم والمدح. أما التفضل فهو هو المنفعة التي تعطى بلا أصلا تفضل، بلا استحقاق. أما العوض فهو المنفعة التي تعطى بالاستحقاق ولكن لا بمقارنة التعظيم والمدح. المصنف يقول إذا كنا أمام ثلاثة أنواع من المنافع: ثواب وتفضل وعوض، خب الآن الذي أثبتنا وجه حسنه للتكليف أنه أنت تقوم بتكليف فتأخذ منفعة على التكليف، هذا يقول المصنف هو الثواب ليس العوض وليس التفضل. أما هو ليس التفضل، واضح، لأنك نحن نبحث عن منفعة بسبب فعلك لا عن منفعة مطلقا من دون فعل، فيخرج التفضل، فليست المنفعة المبحوث عنها في وجه حسن التكليف هي التفضل، وليست العوض، لأننا لا نتكلم عن أذى تعرضت له، بل نتكلم عن تكليف قمت به، لا أذى تعرضت له، تكليف قمت به، فإذا هو ليس من باب الأعواض، فينحصر بأن يكون من باب الثواب، من باب الثواب. فالمنفعة فوجه حسن التكليف هو المنفعة الثوابية. لاحظت كيف استدلال المصنف؟ هذا اللي ذكرناه الاستدلال لم يبينه المصنف بالطريقة اللي بيناها حاليا، يعني لم يبين الفرق بين الأعواض والتفضل. نعم، في مسألة أنه الثواب متقوم بالمدح، نحن كيف بينا أن الثواب متقوم بالمدح؟ قلنا لأن الثواب يعطى المكلف الثواب على ما قام به، لأنه يستحقه، هذا القيد الأول، ولأنه ويقارن بالمدح لأنه ليس من باب الأعواض، والأعواض عوض هو الذي لا. المصنف ذكر أمرا آخر وجدانيا، قال لأن لو قام طفل بفعل من الأفعال على سجيته، لنفترض أنه قام بهذا الأمر، لا تمدح هذا الطفل لأنه قام بهذا الفعل على سجيته، بخلاف العلماء والعظماء والبالغين، فإن قيامهم بالأفعال العظيمة يقتضي مدحا مضافا إلى الثواب، لأنهم يعني هو يريد أن يبين هذه المسألة، أن البالغين والمكلفين يجدون من أنفسهم أن الثواب يأتي مقارنا للمدح على الفعل الحسن، كأنها مسألة وجدانية. جيد، قال إذا عرفت هذا فنقول الغرض من التكليف هو التعريض لمنفعة عظيمة، لأنه تعريض للثواب، وللثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة مع التعظيم والمدح. يعني شو يعني مع التعظيم والمدح؟ يعني مقارنة، يعني تعطى للمكلف مع التعظيم والمدح. طبعا هو ذكر صفات لهذا الثواب والتي يستنتج منها أنها يظهر منه ثواب الأخرى ويتكلم. خالصة يعني غير مشوبة بأمر فيه من الغصة، لا تعطى إياه خالصة، لأنه أحيانا بعض المنافع تعطى للإنسان وفيها نوع من الغصة، لا، يقول خالصة دائمة واصلة. دائمة يعني لا تنقطع، وواصلة يعني لا يبذل مشقة للحصول عليها، واصلة إليه بإيصال غيره، وهذه هي صفة الثواب الأخروي، لهم ما يشتهون كما تعبر الآيات، ولا يذوقون فيها النصب والتعب، وخالصة ليس فيها أي تعب. ولا شك أن التعظيم إنما يحسن للمستحق له، للمستحق له. هنا يعود ويذكر قيد جديد، هو أن الثواب مقارن للتعظيم وللاستحقاق. لماذا؟ يقول من الثواب الذي يعطى للإنسان يعطى مع المدح، والمدح يكون أيضا مقارنا للاستحقاق في الثواب. لماذا؟ يقول لأن مدح الأطفال على فعل، يعني لأن يعني العرف لا يمدح الطفل على فعل يستحقه، بينما يمدح البالغ على فعل يستحقه. يعني فرق بين مدح الذي يفعل، بين مدح غير المستحق ومدح المستحق. مدح غير المستحق مستهجن عقلائيا، أما مدح المستحق وهو حسن عقلائيا. فهو يقول إذا كان الثواب متضمنا للمدح فهو متضمن للاستحقاق أيضا. فالمصنف كأنه هكذا فعل، المصنف قال هناك مدح على الثواب، ومن المدح نستنتج أن هذا الذي أعطيناه المدح مستحق للثواب، لأنك لا تمدح على عطية لغير مستحقها، وإلا كانت تفضلا. لكن المصنف لم يبين التفضل ولم يبين العوض. لو بين التفضل والعوض، ولو دخل في البحث بالطريقة اللي نحن ذكرناها، أنه يوجد منفعة تفضل ومنفعة عوض ومنفعة ثواب، وفرق بينهما وقال أن الذي أثبته الدليل هو منفعة الثواب، كان أفضل. المصنف كأنه قال الثواب هو عطية مع مدح، يعني وكأن الله يعطيك عطية صلاتك في الدنيا مع مدح، يعني أحسنت إنك صليت وهذه هي ثوابك. فهو يستنتج المصنف إذا كان الثواب مترافقا مع المدح، والمدح لا يكون إلا للمستحق، كيف؟ لأن المدح لغير المستحق قبيح عقلائيا، لأنك لا تمدح الطفل على أمور لم يفعلوها عن فعل اختياري فاستحقوا الثواب. هذا الذي ذكره المصنف، ولذلك يقبح منا تعظيم الأطفال والأرذال كتعظيم العلماء، لأننا نجد أن العلماء بذلوا جهد كذا يستحقون المدح، وإنما يستحق التعظيم بواسطة الأفعال الحسنة وهي الطاعات. جيد. ومعنى قولنا أن التكليف تعريض للثواب أن المكلف تعالى جعل المكلف على الصفات التي تمكنه الوصول إلى الثواب وبعثه على ما به يصل إليه، وعلم أنه سيوصله إليه إذا فعل ما كلفه. هنا يعيد المصنف نتيجة، نحن من خلال السبر والتقسيم قلنا أنه في النتيجة يصبح التكليف تعريضا للثواب. هو ذكر المصنف هيك، التكليف وجه حسنه أنه لابد أن يرجع بمنفعة على المكلف على نحو التعريض، وهذه المنفعة لا تحصل بغير التكليف، هذه النتيجة. ثم قال هو الثواب، لأننا علمنا من الشريعة أنه يوجد ثواب، هذا الثواب تنطبق صفاته على صفات المنفعة التي أثبتناها بالسبر والتقسيم. الآن يجمع المصنف النتيجة، يقول فإذا وجه حسن التكليف أنه تعريض المكلف للثواب بعد أن مكنه الله سبحانه وتعالى بأن يفعل ما كلفه به، بحيث أنه إذا فعل ما كلفه به يصل إلى هذا الثواب، ولا يصل إلى الثواب إلا من خلال ما كلفه به. فقط جمع للنتيجة. ومعنى قولنا أن التكليف تعريض للثواب أن المكلف جعل المكلف على الصفات التي تمكنه أو تمكنه الوصول إلى الثواب وبعثه على ما به يصل إليه، يعني بعث الله الإنسان على ما بالتكليف يصل إلى هذا الثواب، وعلم أنه سيوصله إليه إذا فعل ما كلفه، يعني سيوصله إلى هذا الثواب إذا فعل ما كلفه. هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى بيان وجه حسن التكليف. طبعا في مباحث المعاد إخوان الأعزاء، في مباحث المعاد هناك المصنف سيذكر هذا البحث، يعني في المسألة الخامسة من المقصد السادس يقول المصنف المسألة الخامسة في الثواب والعقاب، يقول يتكلم معنى الثواب وكيف أن الثواب يؤخذ به، يؤخذ فيه الاستحقاق والمدح. يقول مثلا والثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال، في المسألة الخامسة من المقصد السادس هناك سيذكر هذا البحث أيضا. جيد. بعد أن تبين وجه الحسن والثواب والمنفع وغيرها من المباحث، يتعرض المصنف إلى ثلاثة إشكالات طرحها الأشاعرة على وجه حسن التكليف، على وجه حسن التكليف، وهي إشكالات تكاد تكون عرفية يعني، ودفعها عرفي. الإشكال الأول، قالوا إن المنفعة التي تتكلمون عنها والثواب لا معنى له محصل. لماذا؟ لأن الثواب مثله كمثل مداواة المجروح، ومداواة المجروح لا تسمى ثوابا للمجروح، يعني أنت جرحت شخصا وساعدته على أن يتداوى، يقول هذا لا يسمى ثوابا، أنت تثيب المجروح بعد أن جرحته، أن داويته وعرضته للطبيب. فهم هكذا صوروا الثواب، مع أن جواب المصنف واضح. ما هو جواب المصنف؟ أنه من قال أن التكليف من هذا الباب؟ التكليف هو تعريض لمنفعة، ليس كالأعواض، ما تتكلمون عنه يشبه أن يكون كالأعواض، نحن لا نتكلم عن الأعواض. فهذا الذي ذكره كإشكال أول. يقول المصنف بخلاف الجرح ثم التداوي والمعاوضات والشكر باطل. هذا سيأتي إشكالات ثلاثة. قال أقول هذه إرادات على ما اختاره المصنف. الأول أن التكليف للنافع يتنزل منزلة من جرح غيره ثم داراه طلبا للدواء. عجيب يعني، كيف يتنزل؟ ما فهمت يعني. يعني يصبح التكليف تعريضك لمنفعة يوم القيامة، هو مثل شخص يجرحك ويؤذيك ثم يداريك مداراة لكي تتطبب عند الطبيب، غير صحيح. وكما أن ذلك قبيح فهذا التكليف، وأيضا التكليف يصبح قبيح، مثل أنه قبيح أن تجرح شخصا وإن داريته وداويته لاحقا، هذا قبيح. يقول التكليف أنتم تصورون وجود منفعة في التكليف، أن الله يكلفنا ثم يعطينا منفعة في الآخرة وهي الثواب، هذا وكأن الله يعذبنا في الدنيا ثم يداوينا وكأنه يطيب خاطرنا أننا كلفتكم بالصلاة، خب هذه جنة مقابل الصلاة، لأنني جرحتكم يعني بالصلاة. هذا تصوير يعني باطل جدا يعني ومسيء جدا لحقيقة الشريعة، وأكأن الشريعة هي عبارة عن زحمة وعبارة عن جرح، عجيب يعني. وكيف سيخرج الإنسان إلى العالم فاتحا العالم مبشرا بالإسلام وينتقل للعالم بالإسلام الذي هو بمثابة الجرح من الإنسان؟ يعني عجيب هذا. أحيانا بعض الأشاعرة عندهم كلام لطيف يعني. هذا الإشكال الأول، وجوابه واضح. طبعا المصنف سيذكر الجواب لاحقا. طبعا هم أنا أعتقد أحدث أنهم لا يعتقدون بهذا، هذه مجرد جدليات يعني، فقط حشر بالزاوية للمعتزلي وللعدلي يعني، فقط يعني أنه يحشدون الإشكالات من باب مثل ما بتشوف أحيانا بالمناظرات التلفزيونية، يكون إشكال صخيف، ولكن عندما يعطي الإشكال وراء الإشكال وراء الإشكال ممكن يكون 20 إشكال من أصل 21 سخيفين، ولكن الحشد بيعمل أحيانا هيبة يعني في المجادلة والمناظرة. بعض إشكالاتهم من هذا القبيل، وإلا هم يعتقدون يعني أن التكليف بمثابة الجرح والثواب بمثابة مداواة الجرح، يعني صلاتك وصيامك التي تجعل قلبك خاشعا وتجعلك تتلمس حضور الله في الحياة وتجعلك عندك صفات مثلا من قبيل التوكل والرضا والتسليم وهذه الخلقيات الرفيعة، أثر التكليف هذه الخلقيات الرفيعة هي كمثل الجرح والإيذاء، والثواب هو بمثل المداوات، يعني الله في الآخرة يعيدك على حالتك الطبيعية قبل التكليف، وكأن التكليف أخرجك عن حالتك الطبيعية، يعني شيء مسيء جدا للشريعة، كأن التكليف جعلك مريض والثواب هو علاج المرض، مو أن التكليف تكامل. يعني هذا الإشكال، هذا هكذا معنى. الإشكال الثاني هو من قبيل هذا الإشكال، يقول خب إذا كان الثواب منفعة وراجعة إلي بسبب التكليف، يعني في الحقيقة نحن نقوم بمعاوضة، أنا أعطيه سبحانه وتعالى صلاة وصياما وحجا وهو يعطيني جنة في الآخرة. يقول وهذه المعاوضة كما درستم في علم الفقه، هم يقولون متقومة برضا الطرفين، لأن المعاوضة لابد أن تقوم أن تكون متقومة برضا الطرفين ولا تنفذ إلا بالرضا. والحال أن الله لم يسألني إن كنت راضيا بهذه المعاوضة يكلفني ويعطيني جنة. لاحظت الإشكال؟ كلفني وقال يجب أن تصلي وتصوم وسأعطيك هذا الثواب. خب هو يقول إذا كانت هذه معاوضة، معاوضة متقومة برضا الطرفين، يعني لابد أن أرضى بهذه المعاوضة، أن يكون لي أجر وثواب مقابل تكليف. خب أنا لا أريد تكليف ولا أريد أجر ثواب، يعني لا أريد المعاوضة من أصل. هذا إشكال. طبعا المصنف أجاب بجواب أيضا يشبه أن يكون هذا الجواب أيضا جدلي. الجواب المصنف الذي أجابه قال أنما تختلف الأذواق في المعاوضات، يعني يختلف الرضا، أنت ترضى بهذه المعاملة وأنا لا أرضى بهذه المعاملة، نتيجة أنه لديك أنت مثلا منافع تريد أن تحصلها من هذه المعاوضة، أنا لا أجد أن هذه المنافع تنفع، يعني أنت تريد أن تشتري أرض، أنا لا أريد أن أشتري أرض، أنت الأرض تنفعك أنا الأرض لا تنفع، فأنا لا أرضى بهذه المعاوضة أنت ترضى بهذه المعاوضة. فاختلاف الرضا، رضا الأطراف في المعاوضات نتيجة اختلاف قناعاتهم في المنافع التي يريدونها، بينما في موردنا فلا يختلف اثنان في أن نتيجة هذه المعاوضة تنال رضا الجميع. لاحظت؟ وكأن العلامة هنا سلم أنها معاوضة، ولكن اعتبر الرضا أمرا عاما لكل البشر، لأن الثواب هو يرضي كل البشر، فلا مجال لاختلاف الأذواق هنا، لأن المعاوضة هي ترضي الجميع. طبعا هذا الجواب فيه تسليم بأن التكليف نوع معاوضة. نحن سنذكر في ختام البحث إن شاء الله كلام حول أن حقيقة التكليف يوجد تصور خاطئ عن حقيقة التكليف، لأن يصورون التكليف وكأنه فعل ويقيد على الدفتر، يعني أنه فلان وكأنه جائزة، وهو الأمر ليس كذلك كما سنجد. يعني قال الثاني من الإشكالات أن التكليف طلبا للنافع يتنزل منزلة المعاوضات، يعني كما يتنزل منزلة الجروح يتنزل منزلة المعاوضات كالبيوع والإيجارات وغيرها. ولا شك أن المعاوضات تفتقر إلى رضا المتعاوضين، حتى أن من عاوض بغير إذن صاحبه فعل قبيحا. والتكليف عندكم أيها المعتزلة لا يشترط فيه رضا المكلف. لاحظت الإشكال السخيف الثالث؟ ما هو الإشكال الثالث؟ قال جيد، أنتم تقولون بأن التكليف هو لأجل منفعة مترقبة، سنأخذها في الآخرة الثواب، يعني جعلتم التكليف غايته الثواب. يقول لماذا لا يكون التكليف هو شكر على نعم سابقة نالتنا، مو على ثواب سيأتي؟ يعني نحن لا نصلي لأجل الثواب كما تقول أيها المعتزلي، نصلي شكرا على ما وصل إلينا سابقا من النعم، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فليكن هناك مخلص أن الصلاة والصوم والتكاليف هي نوع شكر منعم على نعمة الأهل والولد وعلى نعمة المال وعلى نعمة الهواء والطعام والشراب، نعم سابقة. لماذا تجعلون الثواب هو المبرر لحسن التكليف؟ فليكن النعم السابقة هي المبرر لحسن التكليف، ولا يكون الأمر منحصرا فقط في الثواب، فتكون صلاتك لما أنعم عليك مش لما سينعمه عليك من الثواب. فلا يتم كلامكم، لأنه يوجد فرض ثاني غير الذي ذكرتموه، بأن يكون التكليف حسن لنعم سابقة لا لنعم قادمة. الثالث قال لما لا يجوز أن يكون التكليف شكرا للنعم السابقة؟ طبعا في تقرير هذا الإشكال يقول الفخر الرازي في كتابه الأربعين في أصول الدين في الجزء الثاني صفحة 206 يقول الإنعام يوجب على المنعم عليه الاشتغال بالشكر والخدمة، صحيح. ثم يكمل وأداء الواجب لا يكون سببا لاستحقاق شيء آخر. هذا الذي يريد أن ننفيه، أن أداء التكليف، أنتم قلتم أداء الصلاة أستحق عليه الثواب في الآخرة، يقول لا، وأداء الواجب لا يكون سببا لاستحقاق شيء آخر، فوجب أن لا يكون اشتغال العبد بالطاعة إلا لاستحقاق الثواب به على الله، بل هو عبارة عن شكر لما مضى من النعم من الله، لا استحقاق لنعم جديدة. أنتم تقولون أن التكاليف تعطيك استحقاق لثواب، أنا أقول لها لا تعطيك استحقاق لشيء، هذه التكاليف هي شكرك على النعم السابقة. لاحظت؟ فلا يتم كلامكم بأن التكليف هو يولد استحقاقا لثواب. هذا إشكال الفخر الرازي. أما الجواب الذي ذكره المصنف على هذا الإشكال، أنه طبعا ذكر أمرين. الأمر الأول أنه قد يحصل الشكر بغير طريق التكليف، قد تشكر الذي أنعم عليك بغير طريق التكليف التي فيها مشقة، يعني قد يحصل الشكر دون مشقة. ثانيا إن المنعم، هذا يقول إن المنعم لو أنعم عليك بنعمة وأراد شكرا مزاحما وشاقا لكان أمرا قبيحا من قبله. يعني مثلا أنا أدعوك إلى مائدة الغداء عندي، أنعم عليك ولا أرضى بشكرك اللفظي، إنما أرضى أنك تقوم تجلي الصحون وتعمل لي غدا بكرة مثلا، يعني هذا لا يسمى شكرا، هذا قبيح. يعني أن أطلب منك شكرا فيه مشقة عليك على نعمة أنا أنعمتها عليك تفضلا، هذا قبيح. فلا يمكن أن يكون التكليف الشاق، طبعا هنا لأنهم أخذوا المشقة في تعريف التكليف، لا يمكن أن يكون صوم وصلاة وحج وكل هذه التكاليف هي شكر على نعم، لأن المنعم لو كان قد طلب شكرا على ما أنعم به عليك شكرا فيه كلفة ومشقة لكان قبيحا في حقه. فلا تكون التكاليف هي شكر على ما سبق تفضلا، فيثبت بأن الشك بأن التكاليف لابد أن تكون مولدة لاستحقاق لاحق لا شكر على ما سبق. واضح كيف صار الجواب؟ قال المصنف: والجواب عن الأول، فالجواب عن الأول يعني الذي شبه التكاليف كجرح الطبيب. والجواب على الأول من وجهين: أحدهما أن الجرح مضرة والتكليف نفسه ليس مضرة، وإنما المشقة في الأفعال التي يتناولها التكليف. هذا الجواب الأول يقول: نعم سيرك إلى الحج فيه مشقة، ولكن حجك كتكليف ليس هو الذي فيه مشقة. قيامك وقعودك في الصلاة قد يكون فيه مشقة، ولكن تكليف الله إياك ليس هو فيه مشقة. والكلام عن التكليف. يقول الثاني: أن الجرح والتداوي إنزال مضرة لا غرض فيه إلا التخلص من تلك المضرة بخلاف التكليف. هذا الميز الثاني بين اللي ذكروا بأن التكليف هو كالجرح ثم ثواب كالمداواة. يقول لا، لأنه الجرح هو إنزال مضرة ثم رفع المضرة، أما في التكليف لا نقول أنزلنا نقصا ثم رفعنا النقص. في التكليف هناك تكامل، هناك إعطاء زيادة، فلا يمكن تشبيه الثواب بأنه مداواة جريح، لأن مداواة الجريح من باب رفع النقص، أما الثواب لا من باب رفع نقص بل من باب زيادة كمال. قال: وأن الجرح والتداوي إنزال مضرة لا غرط فيه إلا التخلص من تلك المضرة بخلاف التكليف. خلاف التكليف وإن كان فيه مشقة، ولكن الثواب ليس فقط تعويض عن مشقتك في الصلاة، بل هو أمر زائد، نوع من التكامل. بينما أنت إذا داويت جرح المجروح تكون فقط رفعت نقصه، ولكن في الثواب لا يوجد فقط تعويض عن المشقة، يوجد زيادة، وبالتالي يفترق الجرح والدواء عن قضية التكليف. وعن الثاني قضية المعاوضات، قلنا الجواب عن الثاني أن في مورد التكليف يوجد رضا عام وشامل عند كل البشرية لما سينالهم في الآخرة عن الثواب، فلا معنى لاختلاف رضا المكلفين بهذه المعاوضة. بخلاف المعاوضات العرفية إنما يختلفون في الرضا بسبب تشخيصاتهم المختلفة للمنافع، بعضهم يريد هذه المنفعة آخر لا يريد هذه المنفعة. أما في موردنا كل البشرية بفطرتها تطلب المنافع الأخروية، فلا معنى لطلب رضاهم. وكأن المصنف هنا سلم بأنها كالمعاوضة، ولكن فر من الإشكال أنه لا اختلاف في الرضا، بل كل المكلفين عندهم رضا. والثاني أن المرادات تعتبر في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في التعامل. لاحظ، تختلف المرادات أو تعتبر المرادات في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس، يعني أنت قد ترضى وغيرك لا يرضى، فلا بد أن نحرز رضاك. لاختلاف أغراض الناس في التعامل جنسا ووصفا، شخص بده مثلا هذا الجنس من القماش، غير ما بده هذا الجنس من القماش. شخص يريد هذا الوصف مثلا من السلعة، ذاك لا يريد هذا الوصف من السلعة، فتختلف الرضا. وأما إذا لم يكن هناك معاوضة وبلغ النفع حدا يكون غاية ما يطلبه العقلاء، يقول: أما في موردين، إذا لم يكن هناك معاوضة أو كان هناك معاوضة ولكن العقلاء لا يختلفون في طلب هذا النفع، في هذين الموردين لا حاجة لإحراز الرضا. أما إذا لم، يعني أنت مثلا تعال نفترض أنه كلنا الآن موجودين عم نغرق بالبحر، وشفت واحد مثلا عم يسبح مثلا حدك ومعه أكسجين جيد، انت اخذت الاكسجين وناجوت بنفسك، هون ما في معنى لاحراز رضاك، لانه هذه منفعه تطلب فطره عند جميع العقلاء من هذا الباب. يعني يقول: اما اذا لم يكن هناك معاوضه وبلغ النفع حدا يكون غايه ما يطلبه العقلاء، يعني يكون هذا النفع هو الغايه عند العقلاء. خب، لم يختلف العقلاء في اختيار المشقه بسببه، حتى ان العقلاء يسفهون الممتنع عنه. يعني أنت توصف بالسفه إذا تخليت عن نفع من هذا القبيل. فالمصنف هنا ظاهر كلامه أن التكليف إما أن نقول أنه ليس من باب المعاوضة وهو الصحيح، أما لو كان فينا نتنزل نقول لو سلمنا أنه من باب المعاوضة فإنه معاوضة لا يعتبر فيها الرضا، لأن ترك النفع الذي يقع وراء التكليف مما يقبح العقلاء تركه، وبذل مشقة من قبل المكلف لأجل هذا الثواب العظيم، هذا أمر ممدوح. وعن الثالث هو أي إشكال هو الثالث؟ أنه فليكن تكليفنا شكر لنعم ماضية لا لاستحقاق لاحق. يقول وعن الثالث أن الشكر لا يشترط فيه المشقة، تكليف فيه مشقة، الشكر لا يشترط فيه المشقة، فلا يكون التكليف شكرا. والله تعالى قادر على إزالة صفة المشقة من هذه الأفعال، يعني قادر الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يكلفنا لأجل الشكر أن يكلفنا بما نشكره به دون مشقة، لأن الشكر كعنوان يحصل في معنون بلا مشقة. فإذا نستنتج أن الله كلفنا بأمور فيها مشقة أنه لا يريد الشكر، لأن الشكر يحصل دون المشقة. فإذا نستنتج أن التكليف لأمور أخرى غير الشكر. فلو كان التكليف شكرا لزم العبث في صفة المشقة، يعني ليش يعني يحصل الشكر دون مشقة؟ فصار اشتراط المشقة في التكليف عبثا إذا كان التكليف لأجل الشكر. ولكنه الله اشترط التكليف ولا يشترط عبثا، فنعلم أنه لم يشترط لأجل الشكر. قال ولأن طلب الفعل الشاق شكرا يخرج النعمة عن كونها نعمة، يعني أنعمت عليك بنعمة وطلبت أن تشكرني بأن أشق عليك بما يجعلك يعني تندم على قبول النعمة. لاحظت هذا؟ يقول إذا كان الله أنعم علينا بأنعام ونعم وطلب منا أن نشكره بما شق، هذا قبيح، لم تعد نعمة إذا كان الشكر يحتاج إلى مشقة. لكن هذا الجواب مولانا العزيز، أختم، هذا الجواب كله قائم على أخذ المشقة في التكليف، ونحن قلنا غير صحيح أخذ المشقة في التكليف. ثانيا، أن المصنف من واضحات شرائعنا أن الشكر على النعم أيضا قد يكون شاقا لعجزنا عن الشكر. يعني هنا لا نتكلم عن نعمة عادية ومنعم عادي، إنما نتكلم عن الواجب تعالى الذي أنعم علينا بنعم وجودية، فبالتالي النعم التي أنعمها علينا نعجز عن شكر، يعني حتى لو بذلنا كل المشقات نعجز عن الشكر. يعني فرق بين من يهديك هدية مثلا فاكهة، يعطيك تفاحة هدية نعمة، ما بتروح مثلا أنت تبذل المشقة لأجل شكر. لكن فرق بين من يعطيك هذه النعمة فاكهة وبين من يعطيك نعمة الوجود ونعمة يعني التنعم بكل الصفات الحياتية، لا، النعمة العظيمة تقتضي مشقة عظيمة بالطبيعة. فإذا يرد على الجواب الثالث. ثالثا أخيرا، أنه لا، نحن نقول فيه شيء من الصواب هذا، أنه يمكن أن تكون العبادة شكرا، وقد ورد في رواياتنا أنه أحد زوجات النبي قالت له لماذا تتعب نفسك بالعبادة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني لا يوجد عقاب. قال أفلا أكون عبدا شكورا في الرواية، يعني لا يمكن تصوير أن الشكر يقع، أن العبادة تقع شكرا، بل إتعاب النفس بالعبادة يقع شكرا. ما هذا الذي رواته الروايات؟ أتعب نفسه لأجل الشكر. فهذا الجواب ناقص، ما ينبغي أن يقال في الجواب هو أن نقول أن العبادة وإن وقعت شكرا، ولكن للعبادة أثر تكويني في نفس العابد، والتكاليف لها أثر تكويني في نفس المكلف، تجعله على هيئة أخروية تستحق أو تستنزل هذا الثواب. والحمد لله رب العالمين.